انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ورا كل ملكة حكاية وقصة وانتصارات وانكسارات. هنروح معاكوا لزمان وهحكي لكم حكايات ما وراء العرش لكل ملكة، ازاي عاشت وحكمت في أوقات ضعفها وأوقات قوتها. هناخد حكايتها وقصتها وهنتعلم منها في زماننا دلوقتي. معايا أنا داليا صبري في برنامجكو اتفرج يا سلام على راديو تسعينات اف ام.
اتفرج يا سلام مع داليا صبري كل يوم ثلاث الساعة 1:30 الظهر على تسعينات اف ام.
يا مساء الجمال والسعادة والأمل والحب والتفاؤل على أجمل مستمعين تسعينات اف ام. معاكو داليا صبري في برنامجكو اتفرج يا سلام. أكلمكو النهاردة عن الملكة اللي كانت جارية واشتراها الملك الصالح وأصبحت ملكة مصر، وكانت تركية أو خوارزمية الأصل، وقصة جوازها وراها أسرار وحكايات كتير، ونهايتها كمان للأسف كانت مأساوية ولم تتكرر في التاريخ. بطلة حلقتي النهاردة حذر فصدر مين؟ هستنى تليفوناتكم على رقم تليفون 01-42-78-94. هنروح لفاصل صغير ونحكي لكم أسرار ومفاجآت كتير عن بطلة حلقتنا النهاردة. خليكم معنا.
عارف انت الحظ بعينه، كان وشك حلو علي، كل اللي الناس شايفينه ما يجيش 1% من اللي انا لسه ما قلتوش. عارف انت الحظ بعينه، كان وشك حلو علي، كل اللي الناس شايفينه ما يجيش 1% من اللي انا لسه ما قلتوش. انا لو تبقى معايا بيت رد القلب ويتهز، انا لو تاخد حبيبي ونص التاني. انا عمري ما ضيع وقتي مع غيرك لو لثواني، مع غيرك لو لثواني. قلت معاك اتكرر، ما انت وجودك اواني. لاحظ خد بالك فرق اني بقيت واحد تاني، والله انا واحد تاني. انا لو تبقى معايا بيت رد القلب ويتهز، انا لو تاخد عيني يا نور عيني تتعاد، ده انا خايف من عيني يا حبيبي اللي غير واللي جاي. عارف انت الحظ، اهو انت الحظ يا حظ يا حظ.
ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنكلمكم النهارده عن الملكة شجرة الدر. الملكة شجرة الدر وراها حكايات وأسرار كتير، إنسانة مش عادية. يمكن يكون التاريخ اتكلم عنها كتير وحكى عنها حكايات وتفاصيل كتير في حكمها لمصر وقبل حكمها لمصر. هحاول النهاردة إن أنا أحكي لكم قصة حياتها وأسرارها. في البداية كده، الملكة شجرة الدر أو شجر الدر هي الملقبة بعصمة الدين أم خليل، خوارزمية الأصل، وقيل إنها أرمانية أو تركية. كانت في البداية جارية اشتراها السلطان الصالح نجم الدين أيوب، وحبها حب شديد جدا لدرجة انها في البداية طبعا كانت جارية من ضمن الجواري اللي عنده، وبعد كده تقربت منه قوي وحبها حب كبير لدرجة انه هو اتجوزها، وبعد كده خلف منها ابنه الخليل، واتوفي ابنه في 2 من صفر 648 هجريا، وده كان ابنها الوحيد من الملك الصالح. اتولت عرش مصر لمدة 80 يوم بس، ولكن مش 80 يوم بس الفترة اللي كانت بتحكم فيها، لكنها في فترة الملك الصالح هي كمان كانت بتحكم مصر بالفعل بمساعدة جوزها، وبعد كده بمبايعة من المماليك وأعيان الدولة بعد وفاة السلطان الصالح اتنزلت عن العرش لجوزها المعز أيبك التركماني سنة 648 هجريا. خليني أحكي لكم تفاصيل أكتر عن حياة الملكة شجرة الدر بشكل مبسط. أولاً، شجرة الدر زي ما قلت لكم هي كانت تركية الأصل، وفي البداية اشتراها الملك الصالح، وبعدين رفقته وكانت معاه في فترة سجنه واعتقاله في الكرك سنة 1239. وبعد ما خرج من السجن رجع لمصر، وفي التوقيت ده حكم مصر، وبعدين أصبح سلطان لمصر الملك الصالح سنة 1240 هجريا. وبعدين من كتر ثقته في شجرة الدر قدر إن هو يخليها تنوب عنه في الحكم في الوقت اللي هو يكون فيه خارج مصر. وفي إبريل 1249 ميلاديا كان الصالح أيوب موجود بيحارب الملوك الأيوبين. في الوقت ده وصلته أخبار إن لويس التاسع بقيادة الحملة الصليبية وصل لدمياط واحتل دمياط. في التوقيت ده حزن حزن شديد جدا الملك الصالح على إن قدروا الحملة الصليبية إن هم يدخلوا دمياط، ودخلوها بسهولة جدا لأن كل العساكر اللي موجودين استسلموا للحملة الصليبية. في التوقيت ده طبعا جات له حالة نفسية وأزمة عصبية كبيرة جدا، وتوفي الملك الصالح في 23 نوفمبر عام 1249 ميلاديا بعد أن حكم مصر 10 سنوات. وطبعا شجرة الدر لم تستسلم بموت الملك الصالح، هي تعاونت مع قائد الجيش المصري ومع رئيس القصر السلطاني إن هم يخفوا خبر موت الملك الصالح، وبلغوا كل الشعب المصري وكل القواد اللي كانوا موجودين وقتها، وقالوا إن هو مريض جدا وما بيقدرش إنه يخرج من أوضته. وكانت بتدخل شجرة الدر يوميا تديله الدواء وتحطله الأكل قدام كل الخدم اللي موجودين في القصر الملكي علشان الناس تحس إن الملك الصالح لسه عايش وما توفاش. وطبعا شجرة الدر ما قدرتش انها تخبي الموضوع ده فترة طويلة جدا على الناس، لان هو بدأ ينكشف، وبعد كده قدرت بذكائها انها تخلي المماليك ان هم يسندوها ويخلوها ملكة لمصر، وتم تعيين شجرة الدر ملكة لمصر. ده يودينا لسؤال الحلقة، هل شجرة الضر تستحق النهاية المأساوية في موتها؟ هستنى تليفوناتكم على رقم تليفون 01-42-78-94. هنروح لفاصل صغير ونرجع لكم على طول، خليكم معنا.
هتعبك والمكان هيعجبك، تعالى بحلفك واللي مين مقارب، لو كنت انت في مكان عمر ما كنت هكسبك، تعالى دلعك واللي ايه هيمنعك، جنبك مش هتعبك والمكان هيعجبك، تعالى بحلفك واللي مين مقارب، لو كنت انت في مكان عمر ما كنت هكسبك. تلاتة بالعظيم مقامك عظيم، خلافنا واختلافنا موضوع قديم، تلاتة بالعظيم مقامك عظيم، خلافنا واختلافنا موضوع قديم، جايلك بنية صافية وقلب سليم. لحظة هانت ولا انت تهون، تعالى ظبطك واللي مين ملخبطك، صدقني هخدمك واحدة واحدة هفهمك، تعالى روقك يا حبيبي وهيا، لو كنت انت في مكاني والله كنت اسبقك.
رجعنا لكم بعد الفاصل، والنهارده بنكلمكم عن الملكة شجرة الدر أو الملكة شجر الدر. قبل الفاصل كنت بقول لكم إن بعد موت الملك الصالح وجدوا المماليك أنفسهم في وضع جديد ومختلف جدا، فهم لقوا نفسهم أصحاب الكلمة الأولى في الحكم وليهم مقاليد الأمور كلها في إيديهم، فقدروا إن هم يختاروا طبعا واحدة منهم وهي الملكة شجرة الدر إنها تقود البلاد وتكون هي ملكة لمصر، وأخذت البيعة السلطانية الجديدة وأصبحت هي ملكة مصر، وكتبوا اسمها على السكة الحديد بالعبارة الآتية: المستعصمية الصالحية ملكة المسلمين والدة خليل أمير المؤمنين. وطبعا الملكة شجرة الدر كانت بتشتهر ان كان الناس بيحبوها جدا لانها كانت بتغدق عليهم الاموال، ودايما كمان كانت بتشيل عنهم الضرائب وطول الوقت بتحاول ترخص لهم الاسعار، فيمكن عشان كده كان الشعب المصري في الفترة الصغيرة اللي حكمت فيها مصر كانوا بيحبوها جدا لكرمها معاهم والهدايا كمان اللي كانت بتديها لكل الحكام اللي موجودين في مصر.
ولكن الظروف لم تكن مواتية لأنها تستمر في الحكم، وده طبعا لأنها تعتبر مرأة وكان يعتبر من أول النساء اللي حكموا مصر أو مرأة مسلمة هي الملكة شجرة الدر. برغم انها زي ما قلتلكوا قدرت انها تدير شؤون البلاد وقدرت انها تقرب للعامة وكل الناس بدأوا يشيدوا بيها ويحبوها، ولكن كان ليها معارضين كتير قوي لان خرج المصريين في مظاهرات غاضبة بتستنكر جلوس امرأة على عرش البلاد، وعارضها طبعا علماء وولاة امراء الحكم. في الوقت نفسه صار الأيوبيين من الشام لمقتل توران شاه واغتصاب المماليك لحكم مصر، والخليفة المسلمين وده كان موجود في بغداد حزن جدا لتولي امرأة في حكم مصر، وقال المقولة الشهيرة: إن كانت الرجال قد عدمت عندكم فاعلمونا حتى نسير إليكم رجلا. شجرة الدر احتارت وما بقتش عارفة تعمل ايه، ولكن فكرت في الفكر اللي من خلاله تقدر انها تحكم مصر وبالتالي تسكت كل المعارضة اللي كانت حواليها، ففكرت انها تتجوز عز الدين ايبك. ويمكن هو ما كانش هو لوحده اللي كان بيحاول يتودد ليها او بيحاول يتقدم لها، ولكنها هي اختارت عز الدين أيبك لضعف شخصيته، علشان هي كانت متخيلة ان هو هيكون برافان يحكم مصر، بس في الواقع هي هتكون حاكمة لمصر. وبعد تولي عز الدين أيبك وتنازلها عن حكم مصر لقب باسم الملك المعز، وبعدين زي ما قلتلكوا قدرت شجرة الدر إنها تكون حاكمة لمصر 80 يوم بس. وبعدين بدأت شجرة الدر إنها تتدخل في كل مقاليد الحكم وشؤون البلاد مع عز الدين أيبك، ويقال إن هي كانت هي اللي بتحكم مصر بالفعل في فترة حكم عز الدين أيبك. وبرغم إن هو كان شكلا هو الملك أو هو حاكم مصر، ولكن كانت شجرة الدر هي الفعلية الحاكمة لمصر. بعدين بدأ طبعا يغضب جدا عز الدين أيبك من تدخل شجرة الدر في كل تفاصيل شؤون البلاد، وبقوة طبعا وقوة شخصية شجرة الدر قدرت انها تسيطر على عز الدين أيبك في فترة، وأرغمته ان هو يهجر زوجته الأولى أم ولده علي، وحرمت عليه كمان ان هو يروح يزورها او ان هو يتعامل معاها، وفضلت هي اللي مسيطرة عليه بشكل كبير جدا لفترة. ولكن عز الدين أيبك ما استسلمش لشجرة الدر، وبدأ كل اللي حواليه من خلال القادة اللي موجودين ان هم يحاولوا يتكلموا معاه: انت ازاي ضعيف الشخصية كده قدام الملكة شجرة الدر، وازاي طول الوقت بتسمع كلامها وانت شخص ضعيف؟ فمن خلال الكلام ومن خلال طبعا انه كان بيشاع كمان، حتى الشعب المصري برضو كان بيتكلم ان ازاي امرأة عندها السيطرة دي كلها، انها قادرة تسيطر على عز الدين أيبك وقادرة تسيطر على شؤون حكم مصر. فطبعا قدر عز الدين أيبك انه هو يقوى قدام شجرة الدر، ومن أول الخطوات اللي قدر يعملها إنه هو سحب كل الورق اللي كانت من خلاله أو الأختام اللي كانت بتختم بيها علشان تكون هي الحاكمة لمصر. وبعد كده كمان قدر من خلال يعني كل الناس اللي حواليه إنه هو يحاول يبعد عن سيطرتها، ومن أول الخطوات اللي عملها إن هو بدأ في اتخاذ خطوات للزواج من ابنة بدر الدين لؤلؤ، وده كان صاحب الموصل. طبعا أول ما سمعت شجرة الدر إن هو بيحاول إنه يتزوج واحدة غيرها، طبعا غيرة الستات بدأت تفكر في مخطط علشان تتخلص من عز الدين أيبك. فعملت خطة قوية جدا علشان تقدر تتخلص منه. طبعا هو كان ساب المكان اللي هي عايشة فيه وبعد عنها تماما، فبدأت ان هي ترسل له وتحاول تسترضيه وتتلطف له وتحاول تطلب منه ان هو يعفو عنها، وطبعا هو بطيبة قلبه استجاب لدعوتها وذهب للقلعة، وهي كانت في التوقيت ده محضرة لمقتله، وتم قتل عز الدين أيبك في 23 ربيع الأول، وقتل عز الدين أيبك على يد أحد، وتم تحريضه من خلال شجرة الدر. وبعد ما قتله لم تستسلم شجرة الدر، عملت تاني خطة ان هي تحاول انها تقنع الناس ان هو مات بالليل، يعني جات له زي أزمة قلبية، ولكن مماليك أيبك لم يصدقوا كلام شجرة الدر وقبضوا عليها. هستنى تليفوناتكو على رقم تليفون 0042-78-94، وهل شجرة الدر تستحق النهاية المأساوية في موتها؟ هنروح لفصل صغير ونرجع لك على طول. ورجعنا لكم بعد الفاصل، والنهاردة بنكلمكم عن الملكة شجرة الدر أو الملكة شجر الدر. قبل الفاصل كنت بحكي لكم على مؤامرة شجرة الدر لمقتلها لعز الدين أيبك. بعد مقتل عز الدين أيبك طبعا المماليك لم يصدقوا أبدا إن هو مات موتة طبيعية، وعرفوا إن هي اللي قتلت عز الدين أيبك، فقبضوا عليها وحملوها إلى امرأة عز الدين أيبك اللي أمرت كل جواريها إنهم يتجمعوا، وأخدوا شجرة الدر ودخلوها في أوضة وبدأوا يجيبوا الأبائيب ويضربوها على دماغها بيها، ضربوها بقسوة وبعنف رهيب جدا. ويمكن طبعا غيرة الستات طبعا بتتدخل، إن زوجة عز الدين أيبك إنها كانت بتكره شجرة الدر جدا عشان حرمتها من جوزها لفترة طويلة، فكانت عايزة تنتقم منها انتقام شديد، فبدأوا الجواري يضربوها بالأبائيب على دماغها لحد ما فقدت الوعي تماما، وبعدين ماتت. ماتت بشكل وحشي جدا وبشكل عنيف قوي وقاسي. وبعد كمان ما قتلوها رموها من فوق سور القلعة، وفضلوا سايبينها موجودة مرمية مقتولة، ودفنوها بعديها بأيام بأكتر من يوم. ويمكن يعني نختلف أو نتفق مع الملكة شجرة الدر، بس كانت نهايتها نهاية مأساوية ونهاية عنيفة جدا. ولكن شجرة الدر كانت قاسية القلب، يعني هي قتلت زوجها، ويمكن تكون كانت ممكن تعمل أي حاجة علشان تفضل تحتفظ بحكم مصر. وتعتبر كمان شجرة الدر من النساء اللي كانت بتتسم بالذكاء الخارق، وكانت امرأة جميلة الشكل جدا، يعني برغم طبعها الوحشي وبرغم قساوة قلبها وانها كانت ممكن تعمل اي حاجة علشان تفضل مستمرة في حكم مصر، الا انها كانت ملائكية الملامح، يعني كانت بتتسم بملامح جميلة جدا، وكانت امرأة ذو جمال كبير قوي. ويمكن أنا حاولت أن أنا النهاردة أتكلم معاكو عن الملكة شجرة الدر علشان نقدر من خلال الشخصية دي يمكن نكون مش هنتعلم من قسوتها، بس نتعلم حاجة صغيرة، أن شخصية بسيطة أو بداية بسيطة، وهي كانت جارية في البداية، قدرت بذكائها وقدرت بشخصيتها القوية إنها تتجوز الملك الصالح وتوصل كمان إنها تحكم مصر، ومع طبعا انتقادنا الكبير لكل الأفعال الغلط اللي هي عملتها، بس ما نقدرش ننكر إن كان ليها دور كبير كمان أثناء حكمها لمصر، وإنها قدرت إنها تقود شؤون البلاد بشكل ذكي جدا، وقدرت انها تغدق الاموال على الشعب المصري والهدايا، وكانت الناس في الفترة دي كانوا مرتاحين جدا في حكمها. ولكن طبعا كان في معارضة كبيرة علشان امرأة هي اللي كانت تعتبر بتحكم مصر. خلينا نروح نشوف على ويب سايت 90FM ونقول لكم الكومنتس اللي موجودة على سؤال الحلقة. هل الملكة شجرة الدر تستحق النهاية المأساوية في حياتها؟ في عندي نسرين حسن بتقول لأنها قتلت، واللي يقتل لازم يتقتل. في نودي الهواري بتقول بصراحة لا، كانت عجباني قوتها، وده هو اللي يستاهل عز الدين أيبك بعد ما تنزلت له عن العرش وسلمته كل حاجة. فعلا الرجالة ملهمش أمان. ليه بس يا نودي؟ في كمان إنجي هلال بتقول مع محاكمة كل من أخطأ، لكن حقي بدراعي، وكده دي تبقى غابة. في عندي شيماء فهمي بتقول تستاهل علشان جوارتها. في رانيا موسى بتقول صعبت عليا قوي تموت بالأبائيب. وفي شيمو بتقول بصراحة أيوة، شخصية مش محبوبة، وبعدين هي اللي قتلت الأول، فده طبيعي إنها تموت بالشكل ده. في كمان عندي أحمد حسين بيقول نهاية مأساوية قوي ليها، بس أنا شايف إنها تستاهل الموتة دي. وفي كمان عمر محمد بيقول فعلا شجرة الدر كانت شخصية قوية قوي، بس أنا شايف إنها كانت قاسية القلب قوي وقتلت، واللي قتل لازم يتقتل. فعلا في اتفاق كبير من خلال الفانز عندنا على 90FM إنهم بيقولوا إنها تستاهل الموتة دي، بغض النظر إنها تستاهل الموت القاسي اللي اتقتلت بيه أو لأ. ما ننكرش إن شجرة الدر كانت شخصية قوية وكانت شخصية ذكية وكانت امرأة فوق العادة. بكده تكون خلصت حكايتي وأسراري عن الملكة شجرة الدر. استنوني إن شاء الله الحلقة اللي جاية بملكة جديدة وحكايات وتفاصيل وأسرار كتير عن حياتها الخاصة في برنامجكو. اتفرج يا سلام مع داليا صبري على راديو تسعينات اف ام. باي باي.